فهذا هو المجلس الخامس من مجالس سورة الرحمن التي نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلها حجة لنا لا علينا يا من أمطار. نحن في اللقاء الماضي كنا نتحدث عن موضوع مهم وأساسي، وهو كيف عرف القرآن الناس لله عز وجل. ثم وصلنا إلى نقطة لم نتحدث عنها بعد، وهي لوازم هذه المعرفة قرآنية. لكن يحسن بنا بعد هذا الانقطاع أن نلخص المطلب القسم الأول من المطلب، ألا وهو كيف عرف القرآن الناس به سبحانه وتعالى. باختصار شديد نقول الله تبارك وتعالى صوت جيد فبداية الله تبارك وتعالى هو القرآن أرسل لله تبارك وتعالى أولا من خلال صفاته التي جاءت في كتاب الله العزيز، ثانيا من خلال خلقه، وثالثا من خلال أفعاله. أما من خلال صفاته فالله تبارك وتعالى يقول مثلا تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فهذه الآية عرفت بالله أنه هو المربي للناس، يعني يجب على كل إنسان آمن بهذا القرآن أن يرجع في كل شأن من شؤونه إلى الله تبارك وتعالى، أن يعبد بأمر تربيته وتنشئته بالكامل إلى الله تبارك وتعالى في كل الأمور وفي كل القضايا وفي كل التفصيلات، لأنه هو ربه. والله عز وجل بين الحجة في ذلك فقاتل له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه الآية جمعت بين أمرين، بينهما تلازم، من له الأمر هو من ينبغي أن يكون له الخلق. فلذلك لا تعهد في أمر تربيتك إلى جهة من الجهات أيا تكن هذه الجهة، بل يجب عليك عقلا وشرعا أن تعهد بكل ما يتعلق بأمر تربيتك إلى الله تبارك وتعالى، لأنه هو الخالق، هو الذي خلقك، فلماذا تجعل الأمر لغيره ما دام أنه هو الذي أوجدك، هو الذي يرزقك، وهو الذي إليه تحشر، فلماذا تجعل الأمر لغيره؟ فهذه الآية تقول عرفت بالله عز وجل أنه هو المربي، هو المربي، ينبغي أن ترجع في كل أمور حياتك والله تبارك وتعالى. أيضا من الآيات قوله تعالى مثلا تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، عرف به عزيزا، والعزيز هو الذي لا يغلب على أمره، إذا أراد شيئا كان، ولذلك لا يتخلف وحده. فما تقف عليه من السنن والقواعد في هذا الكتاب هي نافذة، لا يمكن أن تتخلف، لأنه هو العزيز الذي لا يغالب على أمره ولا يغلب عليه. العليم لماذا؟ لأنه هو الذي خلق الأشياء، وعلم الله بالأشياء ليس كعلمنا بها، يعني نحن علمنا بالأشياء أما أن يكون ضروريا وأما أن يكون مكتسبا. لماذا؟ لأنه لابد من توصيل الذهن. أما بما يتعلق بعلم الله فلا يقسمونه هذه القسم، لأنه انكشاف من غير توصيل للصور الذهنية إطلاقا. الله تبارك وتعالى ينزه عن مثل هذا الأمر. لماذا؟ لأنه هو الذي أبدع الأشياء، هو الذي اخترعها، هو الذي أوجدها. فهذا الانكشاف لا يحتاج فيه المولى تبارك وتعالى إلى توصيل شيء للوقوف على حقائقه. طيب، أيضا من الآيات التي عرفت بالله عز وجل تنزيل العزيز، تنزيل العزيز الرحيم، فبينت أنه هو الرحيم أيضا. وكل هذه الصفات يحتاج المكلف إلى الوقوف عليها، لأنه إذا تأمل أولا إذا عرف بأن الله ربه، أن الله هو ربه، فينبغي أن يرجع إلى أمر الله عز وجل في كل شأن من شؤون حياته. فهذه تشكل الدافع. فإذا قرأ في كلام الله عز وجل ووقف على سنة من السنن فيجب أن يتيقن أنها نافذة ولا بد، وأنه لا يعطلها شيء، وأنه لا يمكن أن تتعطل. أيضا ينبغي أن يعرف هذا المكلف أن هذه السنة هي سنة العليم الذي خلق الأشياء وأوجدها واخترعها وأبدعها، ولذلك هي مطابقة للحق والواقع، حتى لا تطرق إلى لديه الوهم أنه يمكن أن يكون هذا الأمر على خلاف مصلحته، هذا أمر العليم فلا بد أن يقع موافقا لمصلحته. أيضا هذا المكلف قد يقع في الخطأ، الإنسان يخطئ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء وخير خطائين التوابون. طيب إذا أخطأ الإنسان ماذا يفعل؟ الله عز وجل يبين له أنه هو الرحيم، يعني لو أخطأت في اليوم 100 مرة فعد إلى الله عز وجل، الله هو الرحيم المتصف بالرحمة التي لا نظير لها. طيب ما الغاية من التعريف بالله عز وجل من خلال إرادة الاستفهام؟ ما الغاية من التعريف بالله عز وجل؟ الغاية من التعريف بالله عز وجل هو أن يخرج الإنسان من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فالإنسان إذا تعرف على الله عز وجل لم يعد عبدا لغيره، لم يعد يلتفت لغيره، فخرج من ظلمات التعلق بغير الله إلى نور التوحيد والتعلق بالله وحده. هذا أول نقطة. النقطة الثانية أن نتعرف على الله من خلال خلقه، ونحن قلنا أن الله تبارك وتعالى عرفنا عليه من خلال خلقه وعلمنا كيف نتفكر في خلقه تفكرا تولد به معرفة يمتلئ بها القلب. فبين لنا أنه في البداية ينبغي أن ينظر الإنسان إلى أصل الخلق، إلى أصل النعم، فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان إلى طعامه، نظر في أصل الخلق. ثم بعد ذلك أيضا أن يعني من الطرق التي علمنا إياها الله تبارك وتعالى أيضا أن نتفكر فيما لو كانت على خلاف ما هي عليه، يعني النعمة أن نتفكر فيما لو كانت على خلاف ما هي عليه، فقول تعالى مثلا لو نشاء جعلناه أجاجا تخيل الماء الذي نشربه والذي منه الحياة يصير كله مالحا ضربة واحدة، لماذا يصبح؟ ما كيف أصبح هذا الإنسان شاقا؟ هذا قد يقول قائل أن هناك معامل لحية، نعم، لكن تخيل أنت لا يوجد لماء عذب في الأرض، فهذا يجعل من الماء سلعة غالية، أليس كذلك؟ وبه يعني تصبح حياة الإنسان شاقة وصعبة ومعقدة. أيضا من الآيات مثلا فقوله تعالى مثلا أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. تخيل أن الله عز وجل لم يذلل هذه الأنعام لنا، لم استطاع أحد منا أن يركبها ولا أن يأكلها، لكن الله عز وجل لكن نحن نستطيع أن ندفع منها أن نركبها وأن نأكل منها لتذليل الله تبارك وتعالى إياها لنا. أيضا من الطرق كذلك أن نتفكر فيما لو كانت مفقودة، أن ننزلها منزلة مفقودة، مثلا قوله تعالى ورأيت من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أيضا لأيات رأيتم جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. تخيل أن حياة الإنسان كلها ليلة كلها نهار، الأمر شاق، الأمر صعب، الأمر معقد. فهذه الطرق نتفكر بنعم الله عز وجل تفكرا يعني يولد محبة الله في القلب. طيب ما الغاية من التفكر في خلق الله تبارك وتعالى؟ الله عز وجل بين لنا خلال كثيرة، يعني منها مثلا والله جعل لكم مما خلق ظلالا، جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، سرابيل تقيكم بأسكم، السرابيل يعني إما تطلق على القميص أو الدرع، سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. إن هذا هو الهدف من التفكر بنعم الله عز وجل، أن تستسلم لله تبارك وتعالى، أن يستسلم قلبك لله. الله تبارك وتعالى هو الذي جعلك هذه الظلال، هذه الظلال أنت تنتفع بها في جعل الله، وهذه الأكنان التي تستتر بها في الجبال إنما تنتفع بها بجعل الله عز وجل. والسرابيل أيضا تقيك الحر ليست لأنها سرابيل، وليست تقيك البأس فقط لأنها سرابيل، إنما تقيك بجعل الله لها. فهذه كلها نعم الله تبارك وتعالى فكر بها الإنسان أثمر هذا التفكر استسلاما لله تبارك وتعالى. طيب هذا فيما يتعلق بخلق الله. أيضا أفعال الله عز وجل، الله عز وجل ندب المؤمنين إلى التفكر وندب غير المؤمنين إلى السير في الأرض والتفكر، قل سيروا في الأرض وانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. طيب من غير التفكر؟ من غير التفكر من السير في الأرض والتفكر في مصارع الغابرين؟ الله عز وجل بين لنا هذا أيضا، فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من خسفنا به الأرض، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أندادا كمثل العنكبوت، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذه الخلاصة، يعني خلاصة السير في الأرض، خلاصة التأمل في مصارع الغابرين، هو أن تتيقن أنك إذا اتخذت غير الله وليا فإنك كأنك اتخذت بيت العنكبوت وليا، يعني هؤلاء أوهن قوة من بيت العنكبوت، لأن القوة الحقيقية بيد من؟ بيد الله عز وجل وحده. وأيضا من الآيات أيضا قوله تعالى: وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وذكر وموعظة وذكرى للمؤمنين، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. فإذا خلاصة هذه القصص القرآنية هو أن تعرف أن الأمور كلها بيد الله وأن مرجع كل شيء لله تبارك وتعالى. هذا كله فصلناه في اللقاء السابق وأوجزناه الآن سريعا. بقي عندنا جزء من المطلب وهو اللوازم القرآنية لهذه المعرفة. القرآن بين لنا كيف نتفكر وبين لنا لوازم هذا التفكر. كذلك القرآن في بيان لكل شيء، بين لنا كيف نتفكر وبين لنا كيف نرتب مقتضيات هذا التفكير في الواقع. نأخذ بعض الأمثلة، مثلا قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أمر في هذه الآية العبادة، والعبادة بعد الحب وبعد الخضوع، ثم بعد ذلك عرفنا به تعريفا تولد به هذه المحبة في القلب، تولد به هذه المحبة في القلب الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، رزقا لكم. ثم بعد ذلك جاء باللازم وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون أن الله هو الذي خلق، فكيف تسوون الند؟ ما هو الند والنظير المكافئ؟ كيف تجعل لله ندا نظيرا تحبه كحب الله وتخضع له كخضوعك لله وهو لم يخلق ولم يخلق منك شعرة واحدة ولم يشارك الله عز وجل في خلق شيء من هذا الكون؟ هل شارك الله في خلق السماوات، في خلق السماء، في بناء السماء، في تمهيد الأرض، في إنزال الماء من السماء، في إخراج الثمرات بالماء من الأرض؟ أبدًا. فلماذا تجعل لله ندًا؟ هذا لازم من اللوازم القرآنية للمعرفة بالله تبارك وتعالى. أيضًا من أمثلة أخرى مثل قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، يعني يعقلون دلالات هذه الآيات. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فإذا ما لازم هذه المعرفة؟ ما لازم هذا التفكر؟ أن يكون الله أحب الجهاد إلى قلبك، أن يكون الله تبارك وتعالى أحب الجهاد إلى قلبك. إذا أحببت غير الله معه كحبك لله، هذا منك اتخاذ له ندا لله تبارك وتعالى. فكيف تتخلص من هذا الشرك ومن هذا التعلق بغير الله؟ بأن تتأمل، أن تتأمل في آيات الله، في آيات الله في هذا الكون البديع، لتستدل منها على أن القوة الحقيقية لمن لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا.
إذن ما الذي جعل هؤلاء يتخذون أعضاء أندادا بحكم وحكم الله؟ حسبوا أن لهم من الأمر شيئا، حسبوا أن لهم من أمر القوة شيئا. أما إذا تأملت فإنك ستجد أنه لا أحد بيده شيء على إطلاق هذا الوجود إطلاقا. في الظاهر تجد أنه يملك شيئا، لكن في الحقيقة والواقع لا يملك شيئا، لأن الحول والقوة بيد الله وحده. هو لا يستطيع أصلا أن يتحرك خطوة واحدة إلا بحول من الله وقوة من الله تبارك وتعالى يمده بها. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. فإذا الأمر كله بيد الله عز وجل. من اللوازم أيضا مثلا في سورة آل عمران، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، ترزق من تشاء بغير حساب، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذا لازم لازم، هذا في هذا الموضع لازم لازم، لأن اللازم ما هو؟ اللازم اتخاذ الله عز وجل وليا، وما أفراد الله عز وجل بالمحبة وبالتوحيد وبالخضوع. لكن لازم هذا ما هو؟ يعني لازم هذا اللازم أن توالي من والي الله تبارك وتعالى، أن توالي أولياء الله، أن توالي أهل الإيمان، أن توالي أهل الحق. ولذلك قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، ولو كانوا أقرباءهم، ولو كانوا أنسباءهم، ولو كان بينهم وبين هؤلاء قرابات. قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يعني أين حق الله عز وجل إذا كان الإنسان سيوالي من عاد الله تبارك وتعالى، أو سيوالي بالنسب والقرابات ضارب بعرض الحائط؟ أمر الله تبارك وتعالى للإنسان المؤمن أن يوالي أهل الحق وأهل الإيمان. فإذا هذا هنا لازم لازم. أيضا من الأمثلة كثيرة، منها مثلا في سورة نوح، سورة نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، يقول نوح ما لكم لا ترجون لله وقارا تعظيما وحياء، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وجدنا جاء باللازم مقدما. في بعض الأحيان اللازم في الأمثلة التي سبقت اللازم أتى متأخرا، أما هنا اللازم أتى متقدما. هذه من أساليب القرآن، ما تارة يقدم اللازم وتارة يؤخر، وتارة يأتي بلازم اللازم، وهذا يكتشفه المتدبر. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا إلى آخره. فإذا هذه أمثلة معينة فقط من أجل أن نبين أن القرآن بين لنا كيف نتفكر وكيف نستدل بهذا التفكر على صفات الله تبارك وتعالى، ثم بين لنا لوازم هذه المعرفة في الواقع. يقول الله تبارك وتعالى الرحمة، ما معنى الرحمة لغة؟ أصل الرحمة في اللغة أصل واحد يدل على الرقة والعطف والرأفة. تقول رحمه يرحمه إذا رق له وعطف عليه فأحسن إليه. والرحم والرحمة والمرحمة بمعنى واحد، بمعنى واحد. والرحم سميت رحما من رحم الأنثى، لماذا؟ لأنه يكون منها ما يرحم ويرق له أي الولد، من أجل ذلك سميت رحما. ومن أجل ذلك أطلق الرحم على علاقة القربة أيضا، لأنه يعني بين أهل القربة رحم خاص، إحسان خاص، أليس كذلك؟ والقرآن بين لنا أهمية صلة الرحم. لماذا؟ لأن هذه القرابة تقتضي إحسانا خاصا، رحما خاصا. لكن القرآن بين لنا الضابط في مسألة صلة الرحم. الضابط باختصار في صلة مسألة صلة الرحم أن تحسن إليهم لا أن تواليهم. لذلك قرن الإحسان إليهم بالتوحيد. وعوض الله ولا تشكو بشيء أو بالوالدين إحسانا. إذا قرن التوحيد بالإحسان إلى ذوي القربى، أليس كذلك؟ هذه من الآية وأحاديث كثيرة جدا. ثم في موضع آخر يقول الله عز وجل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. لأي شيء رد عليهم الله عز وجل؟ أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذه كلمة ثقيلة جدا في سمع العربية. شو تحدث وصفها آباؤهم، وكان الولاء عندهم الأول الأهل. الإسلام جاء وهدم هذا الولاء وجعل الولاء الحق. القرابة تحسن إليهم لا توليهم، فرق بين هذا وذلك. في موضع آخر يقول الله عز وجل مثلا: يا أيها الذين آمنوا إنما أزواجكم وأولادكم عدو لكم، عدو لكم. يعني في موضع يوصي بصلة الرحم وبالإحسان إلى ذوي القرابة، وفي موضع آخر جاءهم عذاب. ما هو الضابط؟ الإحسان إليهم، لا أن توليهم. الولاء للحق فقط، ليس للآباء وليس للأجداد وليس للقرابات، هذا الذي جاءه كتاب الله عنه النبي. إذا هذا هو الضابط، هذا هو. لذلك: وأن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذه الآية بينت جمعت لنا بين هذا وذلك. فإذا الضابط هو الإحسان إليهم لا أن توليهم. طبعا حديث كثيرة في فضل صلة الرحم. يعني عندنا مثلا حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر على ناقته، فأخذ بخطام ناقته وبأو زنانها، وقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة ويبعدني منها. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ فكف النبي صلى الله عليه وسلم، وقف ونظر إلى أصحابه وقال لهم: لقد وفق، أو في رواية: لقد هدي. ثم عاد إلى العربي قال له: كيف قل؟ كيف قل؟ كأنه قالها بكيفية مميزة، والكلام قال كيف واحد. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أصحابه أن هذه هي القضية التي ينبغي أن تشغله، إنه ما هو العمل الذي يقربني من الجنة وبعدني من النار. فقال له: كيف قل؟ فأعادها. وليعلم أصحابه أن الحكمة ضالة منهم. هذا أعراضي، وهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، تلاميذ محمد، أفقه منه وأعلم منه الوحي، وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يريد أن ينتفعوا بكلامه، لأن الحكمة ضالة منهم. فقال أعاد عليه، قال له: يا رسول الله، أخبرني بما يقربني من الجنة ويبعدني من النار. فقال: دع عبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل رحمك، دع النار. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا موجه. لذلك لما انطلق ماذا قال أصحابه؟ قال: إن فعل ما أمر نجا، دخل الجنة. وفي حديث آخر، حديث ابن حبان، هذا حديث ابن البخاري ومسلم، الحديث الآخر عن ابن حبان قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد فعلت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا توقع؟ ماذا قال له؟ هل سأله عن الذنب؟ لا. الآن لو جاء إلي هذا الرجل وقال هذا الكلام، أول سؤال سأسأله إياه ما هو ذنب؟ وسأكون حريصا على معرفة هذا الذنب. النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل عن هذا، ما سأله عن الذنب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم نفوسهم صفات، نحن نفوسنا خاوية، نفوسهم مشغولة متعلقة بالله. النفس الخاوية الفارغة تبحث عن يعني تملأ بها الفراغ. فإن صفت هذه النفس فلا تهتم بهذا الفضول وبهذا اللغو، إنما تهتم بشيء آخر. نحن اليوم همنا ما هي، كيف فعلت، ما هو الذنب الذي فعلته، ونستمتع بقصته حول الذنب. النبي ما سأل عن الذنب أصلا إطلاقا. قال له: هل لك من أم؟ هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرة. ما سأل عن الذنب، يعني البر والصلة يمحو الذنب وربنا عظيم. هذا من الصبر. ومن الأحاديث التي ترهن من قطع صلة الرحم حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند البخاري ومسلم حديث أبي هريرة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق، فلما فرغ منهم قامت الرحم، فقال: هذا مقام العائد بك من القطيعة، هذا مقام العائد بك من القطيعة. بعض الناس قد يسأل، وهذا موجود في البلد وغيره، يقول: كيف الرحم تتكلم؟ وأين هي؟ الرحم معنى ذهني لا وجود له في الخارج. الوجود الأعيان، موجود والأعيان، أما العلاقة فيما بينهما هذا معنى ذهني موجود في الذهن. يعني لا يوجد شيء في الخارج يشير إليه نقول هذا رحم. فكيف يتكلم المجرد؟ البعض يقول ذلك، وهذا مستحيل. فكيف نجيب عليها؟ هل هذا مستحيل حقيقة؟ هذا مستحيل عادة، لا ليس مستحيلا عقليا. سبق وذكرنا أن المستحيل قد يكون عاديا وقد يكون عقليا، هذا في العادة مستحيل، يعني لم نألف معنى مجرد إذا ذكرنا في حضرتنا، لكن هذا لا يعني أنه مستحيل عقلي. الله تبارك وتعالى قادر على أن يجعل المجردات تكلم وتنطق، وليس هناك شيء عقلي يمنع ذلك. هذا جواب مختصر طبعا. المهم فيقول هذا مقام العاهد بكم من قطيعة، فيقول الله تبارك وتعالى ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام فقرأوا وقرأوا إن شئتم فلعصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فأصمهم يعني اليوم إذا شاء أحدنا أنه بينه وبين القرآن جفاء فليراجع نفسه، هل يصل رحمه؟ إذا كنت لا تصل رحمه فلك نصيب من الآية، قد يكون لك نصيب من هذا الصمم من هذا العمل، فتحرم أنوار الوحي، فتحرم أنوار الوحي بمثل هذا العقوق وبمثل هذا الإفساد وتقطيع الصلة بالأرحام. طبعا المقصود بصلة الأرحام أساء إليك أحسن. ولذلك أبو ذر يقول في الحديث أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أصل رحمي وإن أدبرت وإن أدبرت. وفي الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بن البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، إن إذا أحسن إليه طلبته أحسن إليه وإن أساءت إليه طلبته أساءت. هذا ليس الواصل، هذا ليس الله، هذا شيء طبيعي فطرة الإنسان، ما أحسن إليه يحسن إليه وما أساء إليه تسيء إليه، هذا في الأصل. ليس الواصل بالمكافئ وإنما للحصر لا بيأخذ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلح، من إذا قطع، مش من إذا أساء إليه، لا، القطيعة أصعب من الإساءة، يعني إذا أساء إليك ذو رحمك فواجبك أن تصله، واجبك أن تصل، هذا هو الوصل الحقيقي، إذا أساء إليه أن تبقى على الصلة بهم، وأيضا إذا قطعوا هذه الصلة أن تبقى واصلا. هذا هو الواصل، الواصل إلى ليس المكافئ، ليس المكافئ. وفي حديث آخر عند الإمام مسلم يقول حديث أبو هريرة رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنني رحيم قرار أصيلهم ويقطعونه، أصيلهم ويقطعونه، يعني إذا ما رضى أحدهم أزوره وأزورهم في المناسبات وتفقدوا أحوالهم، لا تفقدوا مني، وإذا مرضوا مرضى أحد أولادي لا يسألون عني إطلاقا ولا تفتون إلي، وأحسن إلي ويسيئون إلي، إذا وقعوا في نائبة فإني أسعى معهم في رفع هذه النائبة والتخفيف عنهم وهم يسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون عني. أمر صعب. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لئن كنت كما ذكرت فإنما تسفهم المن، يعني تلقمهم المن، المن الرماد الحامي، ولا يزال معك من الله ظهير، من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، ما دمت على ذلك. وفي حديث آخر حديث عقبة ابن عامر لما أخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله دلني على فضائل الأعمال، فقال يا عقبة صل من قطعك، صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عن من ظلمك، وفي رواية واعفو عن من ظلمك. هذا حديث الإمام أحمد. هذا تبين كيف نستطيع أن نفعل ذلك، كيف نستطيع أن نفعل ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمر صعب إنما ليس بالسهل. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بين لنا كيف نستطيع أن نصل أرحامنا؟ لا وصل المكافئ، إنما الوصل الذي أراده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وحديث عائشة أخرجه الترمذي في الترغيب والترهيب وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي حظه من الرزق، من أعطي حظه من الرزق أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، من أعطي حظه من الرزق أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الجوار، أو حسن الخلق في رواية، وصلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. الرابط بينهما أنه لا يوفق ولا يستطيع الإنسان أن يصل رحمه على النحو الذي أراده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتحلى بالرزق. والرزق أمر عزيز، زي النبي عليه الصلاة والسلام يقول عند الإمام البخاري يقول: إن خير في الرزق كله. وفي حديث من المسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان، وما نزع من شيء إلا شان. وفي حديث آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي على الرفق. وهذا الحديث صحيح أيضا خرجه المنذري في الترغيب والترهيب، يقول: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الخلق. ما معنى الخلق؟ الحماقة، السفه. إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الخلق، وإذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق. وما حرم أهل بيت من الرفق إلا حرم الخير كله. الرفق أمر عزيز، أمر مهم جدا، وبه يتأهل الإنسان لصلة الرحم. إذا كان الإنسان متصفا بالخلق لا يمكن أن نصل رحمه إذا انقطع أو إذا أسلم إطلاقا. فإذا لحظة سنقول الضابط في صلة الأرحام أن تحسن إليهم لا تواريهم، الولاء الحق فقط، الولاء الحق ولأهل الإيمان. طيب، هذا بالنسبة للرحم، ولأن ذلك ما تطلق الرحم على القرابة. طيب، ما الفرق بين الرحم والإحسان؟ قالوا: الرحمة إحسان تلازمه الرأفة. الرحمة إحسان تلازمه الرأفة. أما الإحسان فقد يكون برأفة وقد يكون بغير رأفة. قد تحسن إلى شخص وليس في قلبك رأفة بعده، وليس في قلبك رأفة. طيب، ما معنى قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين؟ قالوا في معنى أنه لأن رحمة الله عز وجل، الله يتصف بالرحمة والعبد يتصف بالرحمة، الله يتصف بالرحمة والعبد يتصف بالرحمة، أليس كذلك؟ يعني ولكن ما الفرق بين رحمة الله ورحمة العبد؟ أن رحمة الله كاملة لا نقص فيها، لا يعتريها النقص بوجه من الوجوه، ثم كثرتها الله أحاط الخلق برحمته، الرحمن على العرش استوى. وأيضا رحمة الله نزه عن الغرض، الإنسان ما لا يرحم لأنه يعتريه ألم بسبب رقة يعني أوجدها وقوفك على حاجة المحتاج، أنت تتقف على حاجة محتاج معين فتعتريك رقة بسبب هذه المعرفة فتتألم له فترحمه لترفع هذا الألم. الله منزه عن هذا الغرض، الله يرحم لأنه الرحمن، لأنه متصف بالرحمة التي لا مغير لها، يرحم لذات الرحمة وليس ليرفع ألما اعترى ذاته. ننزه الله عز وجل عن هذا، ننزه الله عز وجل. الله لا تعتريه رقة يرفعها بالرحمة بخلاف العبد، تعتريه رقة يرفعها بالرحمة. فهذا من الفروق. طيب، ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ الرحمن طابع على وزن فعلان، وهو يدل على الامتلاء والشمول، يقول غضبان عطشان امتلأ غضبا امتلأ عطشا، نقول طويل كريم. وزن فعيل يدل على الاستمرار والثبات، فهذا يدل على الشمول وذلك يدل على الثبات والدوام. هذا هو الفرق بينهما. وأيضا من الفروق بين الرحمن والرحيم ذكروا فروقا أخرى، منها أن الرحيم بالتأكيد، ومنها قول ابن عباس أن أحدهما أرق من الآخر، يعني اسمان رقيقان، قال ابن عباس اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، لكن لم يعين الأرق. الحسن عين الأرق قال الرحيم، وبعضهم علم كلامه قال لماذا؟ قال لأن الدوام أرق من اللا دوام، لأن وزن فعلان يدل على الامتلاء لا على الدوام، أما وزن فعلان يدل على الدوام، وما لازمه معنى الدوام أرق مما لم يلازمه معنى الدوام. لكن هذا فيه نظر طبعا، في خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. أيضا من الفروق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن عام في الخلق والرحيم خاص بأهل الإيمان، لكن هذا يشكل عليه قوله تعالى إن الله للناس لرؤوف رحيم، فهذا اشتهاد يعني لا يسمى. وأيضا من الفروق التي ذكروها علماء أن الرحمن هو ذو الرحمة، أي ذو الرحمة معنى أنه متصل بالرحمة، الرحيم الراحم بالفعل يعني متصف بالرحمة، يعني رحيم بالقوة ورحيم بالفعل، الرحمن رحيم بالقوة، الرحيم رحيم بالفعل، رحيم بالفعل هو الراحم حقيقة الواقع. ومن الفروق قالوا الرحمن في الرزق والرحيم في المغفرة، هذه من الفروق التي ذكرناها. وطبعا الرحمة قسمها العلماء إلى أربعة أقسام، الأولى رحمة الإيجاد، رحمة الإيجاد الله تبارك وتعالى رحمنا فأخرجنا من العذاب إلى الوجود، هذه نعمة كان يمكن أن تلقينا في غيار النسيان والعدم، لكنه برحمته أخرجنا من العدم إلى الوجود، هذه نعمة عظيمة لو تفكر بها الإنسان. أيضا هناك رحمة الإمداد، الله تبارك وتعالى والذي يمدنا، نحن نتنفس بإمداد الله، نتحرك بإمداد الله، نبصر بإمداد الله، نتكلم بإمداد الله، أليس كذلك؟ كل بإمداد الله تبارك وتعالى، انقطع عن الله وضع عن العبد مات لتربي. طيب من الرحمات كذلك من أنواع الرحمة الإلهية رحمة الإرشاد، هي أعظم الرحمات، أعظم الرحمات، لأنه لولا أن الله أنزل إلينا هذا القرآن كيف كانت تكون حياتنا؟ كيف نعرف الحق من الباطل والصواب من الخطأ؟ لولا وجود هذا القرآن لكانت حياتنا كلها صفصفة، أليس كذلك؟ لماذا انتشرت الصفصفة والغار في الغرب اليوم؟ لماذا انتشرت الصفصفة والغار؟ لأنه لا يوجد بينهم ميزان معصوم تحت الولاية، ولذلك يقولون ماذا يقولون؟ يقولون أن الحقائق نسبية. من أين جاء قولهم من الحقائق النسبية؟ لأنه لا يوجد بينهم ميزان يمتدون به، فلذلك قال الحق لا يعرف، الحق لا يعرف، وإذا عرف فإنه لا يمكن فهمه، أو الحق لا يوجد، وإذا وجد لا يمكن فهمه، وإذا أمكن فهمه لا يمكن نقله، بخلاف تماما الوحي. الوحي ما هو؟ إنما توعدنا صادق وإن الدين لا واقع، إنما توعدنا صادق وإن الدين لا واقع، الدين شيء مطابق للواقع وهو سهل الفهم، ولقد يسرنا القرآن للذكر، وألزم الله كل من آمن بهذا الوحي أن يبلغه للناس، فهو ضحف لهذه الصفصفة نظريا وعمليا. وأيضا هناك رحمة الحساب، وهي أعظم الرحمات، رحمة الحساب، ومن ذلك حديث كعب، حديث كعب لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له، قال لكعب يا كعب خوفنا، يا كعب خوفنا، فماذا قال له عمر؟ قال يا أمير المؤمنين أنت من أمة مرحومة، قال يا كعب خوفنا، قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده لو أنك أفضيت إلى يوم القيامة وكان معك عمل 70 نبيا لظننت أنك لا تنجو، وإن جهنم لتزفر زفرة واحدة يوم القيامة، فلا يبقى معها ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا سقط على ركبتين ويقول يا رب نفسي نفسي، حتى إن إبراهيم عليه السلام يقول يا رب إني أنشدك خلتي إليك، قال فبكى عمر واشتد بكاءه، فقال له تعب يا أمير المؤمنين ألا أبشرك؟ قال بلى، قال والذي نفسي بيده لو أنك أخذيت إلى يوم القيامة وكان معك عمل 40 طاغوتا، 40 طاغوتا لظننت أنك تنجو، لظننت أنك تنجو، وإن إبليس لا يتطاول لما يرى من رحمة الله عز وجل، لا زال الله بعفوه ورحمته وصرحه وحلمه حتى إن إبليس لا يتطاول طمعا لما يرى من رحمة الله. شوف هذه الرحمة العظيمة يوم القيامة، هذه أعظم أعظم الرحمات، أعظم، نسأل الله عز وجل أن يتغمدنا برحمته في ذلك اليوم. وأيضا الحديث الدال على حديث فضالة بن عبيد وحديث عبادة بن الصامت، وهذا حديث مهم جدا وينبغي أن نحفظه وأن نذكره دائما لإخواننا ونذكره به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له اهتمام خاص به كما سبق في آخر الحديث. قال إذا فرغ، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق بقي رجلان فيؤمر بهما إلى النار، إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق بقي رجلان فيؤمر بهما إلى النار، فأحدهما يلتفت يلتفت فيقول الجبار ادوه، يقول الجبار ادوه ماذا اتخذ؟ فقالوا لماذا اتخذ؟ هو يعرف الله عز وجل طبعا يعرف، فقال إني كنت أرجو أن أدخل الجنة، لأنه ما عمل شيئا فقط هذا رجاله ما عمل شيئا من الصالح، قال إني كنت أرجو أن أدخل الجنة، قال فيؤمر به إلى الجنة، فيقول هذا الرجل والله إن الله قد أعطاني ما لو أطعمت أهل الجنة ما نقص ذلك من عندي شيئا، يقول عبادة بن الصامت ويقول فضالة بن عبيد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكره يعني إذا حدث به يرى السرور في وجهه الشريف بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. هذا ماذا يدل؟ يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من ذكر هذا الخبر، كان يرى السرور في وجهه الشريف بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا فيما يتعلق بأنواع الرحمة. طيب الآن السؤال المهم يا إخوان، نحن عرفنا معنى الرحمة، طب ما لازم هذه المعرفة؟ نحن ذكرنا في أحد إحدى دروسنا في رمضان قاعدة مهمة ونذكر بها، العبودية مقتضاها ما هو؟ هو أن ترتب وأن تقتضي أو أن تتحلى بصفات الجمال التي لله تعالى، تسعى لتتحلى بصفات الجمال التي لله تبارك وتعالى، وأن تنزه نفسك عن صفات الجمال، لأننا نعرف أن الله عز وجل متصف بالجمال والجلال، صفات جمال صفات جلال، مقتضى العبودية أن تسعى لتتصف بهذه الصفات صفات الجمال، وأن تنزه نفسك عن صفات الجلال، لأن الرحمن ينبغي أن تسعى لتكون رحيما، أما الجبار ينبغي أن تنزه نفسك عن أدنى أنواع التجبر. نحن المشكلة اليوم بالعكس تماما، نحن ماذا نفعل في واقعنا للأسف الشديد؟ وأغلب يعني أهل من ينتسبون إلى الديانة والدعوة والعمل الحركي الإسلامي غالبهم مبتلون بهذا المرض إلا من رحم الله، تجده يتحلى بصفات الجلال ويتنزه عن صفات الجلال، يتجبر على الخلق بدلا من أن يرحمه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث القدسي يقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منها خففته في النار، وهكذا في كل صفات الجمال، فإذا في صفات الجمال يجب أن تتحلى بها، مثلا العلم ينبغي أن تتحلى بصفة العلم، تتحلى بصفة الحكمة، تتحلى بصفة الرحمة. أما من الأعلاق بصفات الجمال كالجبار والمتكبر وغيرها فهي ينبغي أن تكون فقط لله تبارك وتعالى، أن تنزه نفسك عن اتصاف بشيء منها، لأنها لا طريق إلا لله، لا طريق إلا لله تبارك وتعالى. طيب هذه الصفة كيف نأتي بمصداقها في الواقع؟ نقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عنه من الوحي؟ قال عنه إن قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلنا إلا بالحصر هنا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بالحصر لأبي بكر صلى الله عليه وسلم. طلع بعض الناس يقول تبدأ العرب هذا مع قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر بعثت بالسيف بين يدي الساعة. هذا يرد، هذا يقال، هذه شبهة ترد على قول شبابي بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الصبار على من خالف أمري. هذا حديث. طيب ماشي، كيف نجمع بينهما؟ كيف نجمع بينهما؟ الأمر سهل. أولا هذه آية قرآنية، يعني قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، دلالة ظاهرة. الحديث مختلف في صحته، يعني هناك بعض العلم ضعفه كالشركاني وغيره، والصحابة ضعفه، لكن نحن نقول بصحته ونجمع بينه وبين الآية. أولا نقول يعني ينبغي حين تجد نصين يتعارضان في الظاهر أن تتعامل معهما تعاملا منطقيا. ينبغي أولا أن نقف على يعني نوع الدلالة في كلا النصين. ما نوع الدلالة في الآية ونوع الدلالة في الحديث؟ نحن نعرف أنه واضح الدلالة مراتب، هذا في الأصول إن شاء الله إذا درسنا أصول الفقه نفيد في هذا الأمر. عندنا أولا يقولون أول مرتبة، أول أدنى المراتب واضح الدلالة الظاهرة، ثم النص، ثم المفسر، ثم المحكم. المحكم لا يبقى لا تأويل ولا تخصيص ولا نسخ، والآية محكمة، الآية محكمة. الحديث أحسن أحواله أن يكون نصا. إذا لم نقل أن نقول هنا أن هي دلالته دلالة الظاهر، دلالة النص. طيب دلالة المحكمة أعلم من دلالة النص التي تقدم عليه، وذلك ينبغي بالجمع بينهما أن نفهم الحديث على ضوء الآية لا العكس. وعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام بسيرته وبأحاديثه بين لنا كيف نجمع بينهما. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة بين لنا أهداف الجهاد في الإسلام، أهداف الجماعة وأهداف الجهاد في الإسلام. حديث ابن عباس رضي الله عنه عند النسائي يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما غزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى دعاهم، ما غزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى دعاهم، أبدا لا يغزو حتى يدعو. هذه قاعدة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من شواهدها لما بعث عليه إلى خيبر قال له علي رضي الله عنه قال له يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، قال له انفث على رسلك، انفث على رسلك حتى إذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بحق الله الذي عليهم فيه، فلن يهدي الله كرجل واحد خير لك مما طلع عليه الشمس. وماذا فعل؟ أرسل وراءه أحدا يذكره بهذا الأمر، أرسل وراءه رجلا قال له كن خلفه، كن خلفه وقل له ولا لا تدعهم من خلفه، وقل له لا تقاتلهم حتى تدعوا، لا تقاتلهم حتى تدعوا. شوف هذه المسألة، يعني السيف الذي بعث به محمد بن عبد الله سيف يقطع رحم بأبي بكر صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث آخر لما بعث معاذ بسرية ماذا قال له؟ قال لا تقاتلوهم حتى تدعوهم دعوة أولا، فإن أبوا فلا تقاتلوهم حتى يبدأوكم، فإذا بدأوكم فلا تقاتلوهم حتى يقتلوا منكم قتيلا، فإذا قتل منكم قتيلا تقولون لهم يعني تأتون بهذا القتيل وتقول لهم أليس لنا إلا أحسن من هذا من سبيل، فلأن يهدي الله بك وبك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. تدرج الشيعة يعني شيء عجيب. يعني هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، هذا هو. يعني لو صح الحديث ولكنه محمول على هذه المعاني. السيف في الإسلام هدفه إزاحة الطاغية، إزاحة الطغاة، لكي لا يرزح الناس تحت ظلم الطغاة. ماذا قال ربيع بن عامر الأوسطي؟ ماذا قال؟ جئنا ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا هو هذه أهداف حركة الجهاد في الإسلام. ليس هدفه التسلط على الخلق. قالوا لا تقاتلهم حتى تدعوهم، فإذا أبوا فلا تقاتلهم حتى يبدأوك بالقتال، فإذا بدأوا فلا تقاتلهم حتى يقتلوا منك المقاتلين، فإذا قتلوا منك المقاتلين كم لك؟ أليس هناك شيء أفضل من هذا؟ فأنا أبوك تقاتلهم. هذا هو الجهاد. ولا تدع ذلك من قصص الصحابة في الفتوحات، منها مثلا قصة ونختم بها، قصة فتح بنهيل بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه، لما أرسل عمر بن الخطاب إلى مصر وجعل يفتح القرى والمدن قرية بعد قرية ومدينة بعد مدينة حتى وصل إلى بنهيل. لما وصل إلى بنهيل كتب إليه صاحب الإسكندرية فقال له: إني كنت أعطي الجزية إلى من هو أبغض إلي منكم، إلى فارس والروم، وهو على ملة الروم، لكنه كان يبغضهم. وهناك كثير من الشواهد حتى عند المستشرفين تدل على أنه في ذلك الوقت الناس كانت متشوقة ليدخل المسلمون بلاده، حتى ولو لم يدخلوا في هذا الدين، يعني يسمعون عن عدلنا، يسمعون عنهم كلاما يعني لا يصدق عن عدلهم وعن صفاتهم، لذلك كانوا يتمنون أن يدخل المسلمون بلاده. ونحن لن يفتح الله على أهلنا حتى يتمنى المشركون أن ندخل بلاده، حين ذلك يؤيدنا الله عز وجل بالنصر. المهم عمر عبد العاص فماذا قال له؟ قال له: ورد علي السلة الذي بيدك. فقال له: انه رأي أميرا لا أقطع أمرا دونه وإني أكتب إليه، فتكف عني وأكف عنك حتى يأتيني جواب. فكتب إلى عمر رضي الله عنه، فكتب إليه عمر وقال له: أما ما تفرق من السليم فمنه ما بلغ مكة والمدينة واليمن، وإنا لا نستطيع أن نعطيه ما لا نفله به. كيف نستطيع أن نحصل على السبيل تفرق في مصر؟ وأما من هو في يدك من السبيل فماذا تفعل؟ تجمعهم وتخيرهم واحدا واحدا. فمن اختار الإسلام فهو منكم، له ما لكم وعليه ما عليه. ومن اختار النصرانية ترده إلى قومه وتضرب عليه الجزية، تضرب عليه الجزية. وفي ذلك الوقت الدولة كانت فقيرة وكانت تحتاج إلى رواسب مادية، ورواسب مالية لترفض حركة الجهاد الإسلامي في ذلك الوقت. طيب يعني كان المسلمون يستطيعون قرض الشيء ولا ينفعنا يرسل هذا الجزية أنفع، وهذا يقولون تحت حكمنا ويسمعون بياننا وربما يسلمون في سنوات قادمة. لكن انظروا هؤلاء كيف كان الحال. ماذا فعل عمرو بن العاص لما جاءه كتاب عمر رضي الله عنه؟ جمع السبائل واجتمع في مصر. قال: فجعلوا يخيرون واحد واحد. قال: فإذا اختار الإسلام، هذا الذي يستاهل، اختارت الإسلام كبرنا تكبيرا كتكبيرنا حين تفتح القرية. يعني فرح الإسلام وضمنه وحسناه إلينا. قال: وإذا اختار النصرانية خارت النصارى وحزننا حزنا شديدا حتى لكأنه رجل منا خرج إليه. كأنه رجل ارتد عن الإسلام لما نصرني، هو سبب يعني ما أعرف عن الإسلام، هو نصراني، ومع ذلك حزننا حزنا شديدا. هؤلاء تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم. ليس الهدف هو التسلط وفتح البلدان، الهدف نشر هذه الإيمان. هذه أهداف الجهاد في الإسلام. فإذا هذا في الجمع بين ما أرسلناك إلا رحمة العالمين، ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة، بعثت السيف بين يدي الساعة. أكتفي بهذا القدر وأفسح المجال للتعليقات والأسئلة وجدت.
أنا سؤال بس. تفضل. بالنسبة للرحمة، ذكرت انه الرحيم هي عام لكل الناس.
هذا من الفروق. الرحمن عام في الخلق جميعا والرحيم خاص بأهل الإيمان.
ذكرت عكس
من الفروق أن الرحمن عام في الخلق والرحيم خاص بأهل الإيمان، لكن هذا لا يشكي على قوله تعالى أن الله بالناس لرؤوف رحيم. إذن الرحيم ليس خاص بأهل الإيمان وإنما خلق أيضا يعني تشمل جميع الناس. هذه فروق اجتهادية، فروق اجتهادية في الحقيقة. لا معارضة على هذا الجمل. السيف هدف إزالة سحر الطبيعة.
أنا مضطر إذا أقول إنه في أحد لأننا دعا بحديث مشان شكل الحديث أو شيء.
لا نعم. ويش بيقول هذا الكلام في البحث؟ في البحث العلمي وأن تكون متجردا.
صحيح.
هناك أئمة كثر ضعف الحديث. مش فقط الصحاوي والشوكاني والصيوطي كذلك.
لو كان ذا بس هو
المعنى صحيح. لكن عم نقول إحنا نقول إن ماذا ذكرت ضعفا؟ الآية لا خلاف عليها. الآية قطعية الثبوت قطعية الدلالة. الحديث حتى لو صح ظني الثبوت. صح؟ حتى لو صح هو درجته الصحة. لكن هذه الصحة ظنية. نحن متعبدون بغلبة الظن. هذا المعنى.
يعني حتى لو كان عن
قلب لا تعرف. لا تعرف الله بس. ونحن ذكرنا أنه تخيل معي أن المشركون في ذلك الوقت كانوا يتمنون أن يأتي المسلمون إلى بلادهم ينقذوهم من هذا الخلط الذي كانوا فيه. فهذا هو الجمال الحقيقي، سيفا يقتل رحمة. وعدت بالسيف أي بسيف يقتل رحمة. الله يجزيك خير. لا تخاف أنا أقول صح الحديث. تفضل يا عبد الحسين.
السؤال الأول كان غريب. أربعة كمات رحمة الإيجاد أو الوجود.
رحمة الإيجاد
والأمداد.
الإيجاد.
قد يسأل.